تخيلوا معي مشهدا دراميا وعبثيا لدرجة غريبة. رجل يقف في قاعة محكمة مجرد من كل شيء، وتغطيه الجروح من رأسه حتى أخمص قدميه.
يعني مشهد بائس بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
بالضبط، وهذا الرجل يريد رفع دعوى قضائية صارمة ضد القاضي الأكبر. لكن الكارثة هنا أن قاعة المحكمة يملكها هذا القاضي نفسه،
وكل المحامين في المدينة إما فروا هاربين أو يرفضون استلام القضية خوفا من العواقب، أليس كذلك؟
تماما، وفوق كل هذا عائلته تبرأت منه، وأصدقاؤه يجلسون في الصفوص الأولى للمحكمة يتهمونه بأنه يستحق كل ما يحدث له. يعني أين يمكن لهذا الرجل أن يجد محاميا يدافع عنه؟
هذا التساؤل هو جوهر القضية. الشيء المثير للاهتمام هنا هو أن هذا التجسيد القانوني هو المفتاح الحقيقي الذي لطالما كان مفقودا.
إذن نحن لا نتحدث عن فيلم تشويق قانوني.
لا أبدا، نحن نتحدث عن الإطار الحقيقي لأقدم وأعمق قصة عن المعاناة البشرية، سفر أيوب. المشكلة أننا عندما نقرأ نصوصا قديمة كهذه فنحن نادرا ما نقرأ النص الأصلي كما كتب.
صحيح، نحن نقرأ من خلال عدساتنا الحديثة.
بالضبط، نقرأ طبقات متراكمة من التفسيرات والتقاليد والأمنيات اللاهوتية التي تشكلت عبر مئات السنين. يعني نحن نرى ما تبرمجنا على رؤيته.
طيب خلونا نفكك هذا الموضوع، لأن هذا يضعنا مباشرة في قلب تحليلنا المتعمق اليوم. نحن نغوص في مجموعة من الملاحظات والمقتطفات المذهلة من المحاضرة رقم 15 للدكتور جون والتون،
وهي محاضرة تغير طريقة تفكيرنا تماما بصراحة.
جدا، المحاضرة تتناول أحد أشهر النصوص في الأدب الإنساني القديم، وتحديدا الآية 25 من الفصل 19 من سفر أيوب، الآية التي يصرخ فيها أيوب وسط عذابه ويقول أعلم أن فادي حي.
الآية الشهيرة، الكلمات التي ردتها الحناجر لقرون.
نعم، ومهمتنا اليوم في هذا التحليل هي تجريد هذا النص من العباء اللاهوتية الحديثة المألوفة. الكثيرون سمعوا هذه الكلمات تتغنى بجلال في مقطوعة المسيح لهاندل،
وتبرمجت العقول على اعتبارها إعلانا مجيدا عن الخلاص الروحي.
لكن الدكتور والتون يخبرنا أن هذا الفهم ليس فقط غير دقيق، بل هو يناقض تماما ما كان أيوب يقاتل من أجله في قاع يأسه.
100%، لفهم هذا النص يا زميلتي يجب التخلي تماما عن أي نظرة لاهوتية لاحقة والعودة إلى السياق القاسي للقصة. سفر أيوب لا يدور في معبد، ولا علاقة له بتأملات هادئة حول الحياة الأبدية.
لحظة، هل تقصد أن القصة بأكملها عبارة عن محاكمة؟
محاكمة قانونية طاحنة. أيوب يشعر أن ظلماً كونياً هائلاً قد وقع عليه من قبل الله نفسه، وهو يبحث بشكل يائس عن تمثيل قانوني.
واو، يعني الكلمات التي يستخدمها ليست روحية؟
الكلمات في النص العبري الأصلي هي مصطلحات قانونية بحتة. هو يبحث عن شخص يقف في المحكمة، يأخذ ملف قضيته ويترافع عنه بشراسة. إذا لم نضع أنفسنا داخل هذه المحكمة، فإن كل استنتاج نصل إليه سيكون مشوهاً.
مهلاً، لا أستطيع تمرير هذه النقطة بسهولة. فكرة المحاكمة القانونية تبدو باردة جداً مقارنة بما نعرفه عن القصة. لطالما صورة القصة للناس على أنها مجرد رجل حزين يصرخ نحو السماء باكياً ومستغيثاً.
هذا هو الانطباع الشائع، لكنه خاطئ. لغة أيوب مليئة بمصطلحات الاستدعاء وتقديم الحجج والمطالبة بجلسة استماع والبحث عن محكم أو وسيط.
يعني هو لا يبكي طلبا للشفقة؟
لا إطلاقا، إنه يطالب بحقه القانوني. هو يرى أنه يعاقب على جريمة لم يرتكبها، ويحتاج إلى كيان حقيقي قادر على الوقوف أمام الله لتقديم حجة قانونية متماسكة.
إذن نحن رسميا في قاعة محكمة، وأيوب يحتاج إلى محام للدفاع عنه. لكن لو نظرنا حولنا في عالمه، من الذي يمكنه تولي هذه المهمة الانتحارية؟
الخيارات الأرضية شبه معدومة.
هناك بعض التعليقات، مثل تعليق الباحث دي جي كلاين، تقترح فكرة شاعرية جدا. تقول إن هذا المدافع ليس شخصاً حقيقياً، بل هو تجسيد لصرخة براءة أيوب نفسها.
الفكرة المجازية.
نعم، وكأن كلماته ستتحول إلى كيان يدافع عنه بعد موته. بصراحة هذا يبدو لي كحيلة أدبية رخيصة لا تسمن ولا تغني من جوع لرجل يموت من الألم.
وأنا أتفق معك، والدكتور والتون يرفض هذا التفسير تماماً، لأنه ببساطة لا يتناسب إطلاقاً مع واقعية وعمق اليأس الذي يعيشه أيوب. صرخة البراءة المجردة التي تتردد في الفراغ لن تصمد في محكمة إلهية صارمة.
أيوب يحتاج إلى شخص حقيقي يترافع عنه، وليس مجازاً أدبياً.
بالضبط، هو يبحث عن فاعل حقيقي.
طيب، إذا استبعدنا المجاز الأدبي، نأتي إلى التفسير التقليدي الذي يريح الكثيرين، أن الله نفسه هو هذا المدافع.
وهنا نقع في فخ التناقض المنطقي.
بالضبط، دعنا نفكر في هذا بمنطق المحكمة الذي تفضلت به. كيف يمكن لأيوب أن يطلب من الله أن يكون هو المحامي المدافع في قضية المشتكى عليه فيها هو الله نفسه؟
هذا جنون قانوني.
يعني الأمر يبدو وكأنني أرفع دعوى ضد رئيس مجلس الإدارة وأطلب منه شخصياً أن يترافع عني ضد قراره هو.
هذا التشبيه في محله تماماً، وهذا التناقض الصارخ هو بالضبط ما يجعل الدكتور والتون يرفض هذا الخيار رفضاً قاطعاً. في أي نظام قانوني قديماً كان أو حديثاً، لا يمكن للوسيط أو المحامي أن يكون هو الخصم المتهم بارتكاب الظلم،
لأن أيوب يتهم الله بأنه يعامله بقسوة غير مبررة ويسحقه بلا سبب.
صحيح، فمن المستحيل منطقياً في سياق هذا الجدل القانوني العنيف أن يتوقع أيوب من الله أن ينقسم إلى شخصيتين، شخصية تظلمه وأخرى تدافع عنه. أيوب يحتاج إلى طرف ثالث، جهة مستقلة تماماً.
هذا يتركنا أمام الخيار الأرضي الأخير، وهو أمر مرتبط جداً بثقافة الشرق الأدنى القديم. الكلمة الأصلية المستخدمة في النص تشير إلى شخص يسمى الولي المدافع أو حامي حمى العائلة، أليس كذلك؟
نعم، مصطلح الجويل في العبرية.
في تلك العصور لم تكن هناك شرطة أو مدعى عام حكومي. إذا تعرضت لظلم فإن قريبك أو زعيم عشيرتك هو من يقف بقوته ونفوذه ليدافع عنك قانونيا واجتماعيا. أليس من المنطقي أن أيوب يبحث عن شخص من هذا القبيل؟
ثقافيا هذا هو التفسير الأدق لمعنى الكلمة. كان دور هذا القريب هو التدخل لإصلاح الخلل وإعادة الحقوق للعائلة، ولكن سياق القصة المأساوي يدمر هذا الاحتمال العملي،
لأن لا أحد بقي معه.
بالضبط، النص يوضح بشكل مؤلم أن كل أقارب أيوب، إخوته، عشيرته، معارفة، وحتى زوجته قد تخلوا عنه وانفضوا من حوله. لقد أصبح منبوذا اجتماعيا ومحتقرا.
لا يوجد أي حليف بشري على وجه الأرض مستعد للوقوف إلى جانبه.
ناهيك عن امتلاك الشجاعة للوقوف أمام الله نيابة عنه، لقد أغلقت كل الأبواب الأرضية في وجهه بالكامل.
تذكرت، هناك شخصية تظهر لاحقا في النص، شاب يدعى أليهو، يطرح نفسه فجأة وكأنه هذا المحامي المنتظر.
أليهو، تدخله لم يكن في صالح أيوب أبدا.
صحيح، بحسب تحليل والتون هذا الشاب ليس هو الحل أيضا، لأنه لا يسعى لإثبات براءة أيوب، بل يبدو وكأنه يحمل أجندة لاهوتية خاصة به لتبرير أفعال الله.
هو يدافع عن الله وليس عن أيوب.
إذن لنتوقف هنا ونستوعب حجم الورطة. العائلة هربت، الأصدقاء يتهمونه، لا يوجد محام بشري، والله هو الخصم، الأرض بأكملها خذلته. طيب، إلى أين يمكن أن يتجه نظر أيوب بعد ذلك؟
عندما تغلق كل الأبواب الأرضية لا يبقى أمام المرء سوى النظر إلى الأعلى، وهنا يطرح الدكتور والتون الرأي الأكثر ترجيحا وإثارة للدهشة.
وما هو؟
أيوب يبحث عن مدافع من داخل المجلس الإلهي. في تصورات العالم القديم كان هناك إيمان راسخ بوجود محكمة سماوية أو مجلس من الكائنات الروحية التي تحيط بالله وتنفذ قراراته.
لحظة، تقصد الملائكة أو كائنات مشابهة؟
نعم، كائنات سماوية. أيوب في ذروة يأسه يأمل أن ينبري أحد أعضاء هذا المجلس السماوي شخصية ذات مكانة ونفوذ في العالم الروحي، ليتمرد على الإجماع ويأخذ صف أيوب ويترفع عنه أمام الله.
مهلا، دعني أستوعب هذا. هل تقصد أن أيوب يتوقع من كائن سماوي أن يقف ضد رئيسه المباشر وضد خالق الكون ليقول له أنت مخطئ في حق هذا الرجل؟
نعم، هذا ما يبحث عنه.
ألم يكن هذا يعتبر تجديفا صارخا أو كفرا في تلك الثقافة القديمة؟
الغريب أنه بالنسبة للعقلية القديمة لم يكن الأمر تجديفا بقدر ما كان فهما لآلية عمل هذا المجلس. كان يعتقد أن أعضاء المجلس لهم أدوار وأصوات ويمكنهم النقاش.
لكن هل هذا وارد حتى في النص؟
المثير للانتباه أن صديق أيوب المدعو أليفاز يرفض هذه الفكرة في الفصلين 25، ولكن ليس لأنها مستحيلة أو كفرية، بل لأنها غير مجدية براغماتيا.
كيف يعني غير مجدية؟
والتنوي يوضح أن حجة أليفاز هي ببساطة: حتى لو وجدت وسيطا حكيما في السماء، هل ستربح شيئا من محاولة إثبات أنك على حق وأن الله على خطأ؟
فهمت، هو بيقول له أن المعركة خاسرة سلفا.
بالضبط، أليفاز يرى أن الدخول في معركة قانونية لإثبات خطأ الله هي عملية لن تجلب لأيوب سوى المزيد من الدمار.
وهنا نصل إلى ما أعتبره المفارقة الكونية المرة في هذه القصة. إنها مفارقة درامية مرعبة حقا لو فكرنا فيها.
تقصدين بداية السفر؟
نعم، أيوب يجلس هناك على الأرض محطما، يأمل في أن يتدخل عذر من هذا المجلس السماوي لإنقاذه ومساعدته في قضيته. لكننا كقراء لدينا ميزة لا يملكها أيوب. نحن قرأنا الفصول الأولى من السفر ونعرف كواليس ما حدث في السماء.
يا إلهي، إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى سنجد أن المفارقة لا تحتمل فعلا،
لأن المأساة التي يعيشها أيوب بدأت أساسا بسبب تدخل أحد أعضاء هذه المحكمة السماوية ذاتها.
صحيح، الشخصية التي تدعى المتحدي في الفصول الأولى وهو عضو فعال في ذلك المجلس هو من وقف أمام الله وتحدى سياساته تجاه أيوب، مما أدى إلى رفع الحماية عنه ورميه في هذه الهاوية من المعاناة.
وأيوب بجهل تام لما حدث خلف الكواليس يأمل في الحصول على محام متطوع من نفس الغرفة التي صدر منها قرار تدميره. يا لها من فكرة قاسية.
قاسية ومؤلمة جدا، أن تتسول الخلاص من نفس النظام الذي دبر هلاكك.
لكن الدكتور وولتن يذهب إلى مستوى أعمق وأكثر خطورة في هذا التحليل. لو افترضنا جدلا، مجرد افتراض، أن أيوب وجد هذا المدافع السماوي الشجاع وقام هذا المدافع بتقديم مرافعته وفاز أيوب بالقضية، ماذا سيحدث؟
هذه هي النقطة المحورية التي تقلب الموازين. النتيجة ستكون كارثية على المستوى الكوني.
كارثية كيف؟
لأن أيوب إذا فاز في قضيته وتم إجبار الله على الاعتراف بأنه أخطأ في حق أيوب وأنه ظلمه وعاقبه بلا ذنب، فإن الله في تلك اللحظة بالذات يفقد كماله،
يصبح غير مستحق للعبادة.
المعادلة التي يطرحها وولتون قاسية ومخيفة. إذا نجحت استراتيجية أيوب القانونية وربح القضية، فإن الله يخسر سيادته الأخلاقية، وإذا خسر الله صفة العدالة ينهار النظام الكوني بأكمله.
سعي أيوب المحموم للعدالة الشخصية يحمل في طياته خطر تدمير المفهوم ذاته للعدالة الإلهية.
تماما، بحثه عن حقه قد يدمر الأساس الذي يرتكز عليه الوجود.
هذا تحليل يجعل العقل يتوقف طويلا. نحن نتحدث عن مخاطرة كونية، وهذا يقودنا مباشرة إلى الكلمة الأكثر إثارة للجدل، الكلمة التي تقف في مركز هذا الإعصار النصي بأكمله،
كلمة فادي.
بالضبط، وهنا بصراحة الموضوع بثير مثير للاهتمام بشكل كبير، لأننا عندما نقرأ أعلم أن فادي حي، فإن العقل المعاصر يقفز فورا إلى سياق الخلاص الروحي في العهد الجديد.
وهذا إسقاط شائع جدا،
بل إن بعض الترجمات الأجنبية الحديثة تتعمد استخدام حرف كبير في بداية الكلمة، يعني capital letter، للإشارة إلى أنها تتحدث عن شخصية إلهية محددة. كيف يرد والتون على هذا الإسقاط؟
يرد عليه بحقيقة لغوية وتاريخية بسيطة جدا تقطع دابر هذا الإسقاط من جذوره. اللغات الأجنبية الحديثة تستخدم الحروف الكبيرة لفرض تفسير لاهوتي أو للإشارة إلى الألوهية، لكن اللغة العبرية القديمة التي كتب بها النص لم تكن تحتوي أساساً على حروف كبيرة وصغيرة.
يعني القرار بكتابتها بحرف كبير هو قرار اعتباطي من المترجم؟
100%، هو قرار اتخذه المترجم ليفرض على القارئ ما يجب أن يفكر فيه. وكما أشرنا في البداية، الأعمال الفنية والموسيقية مثل مقطوعة هاندل، رغم روعتها، لا تصلح كدليل لتفسير نص قديم.
النص يجب أن يفهم ضمن إطاره الزمني والثقافي.
صحيح، ولا يوجد أي كاتب في العهد الجديد اقتبس هذه الكلمات من سفر أيوب ليربطها بالخلاص الروحي. هذا الربط جاء متأخرا جدا.
طيب، إذا أزلنا هذه العدسة الحديثة، ما هو الدور الحقيقي لهذا الولي المدافع الذي ذكرناه سابقا؟ أنت أشرت إلى أنه محام أو حام للعائلة.
نعم، ولكن والتون يضع تمييزا دقيقا للغاية بين نوعين من التدخل القانوني، وأعتقد أن هذا التمييز يقلب فهمنا للنص رأسا على عقب.
أرجو أن نفصل هذه النقطة بوضوح لأنني أشعر أنها جوهرية.
بكل سرور، دور هذا المدافع في الثقافة القديمة هو التدخل لإصلاح ضرر وقع على موكله، وليس إصلاح ضرر ارتكبه الموكل نفسه.
هل يمكنك تبسيطها بمثال؟
أكيد، دعنا نضرب مثالا بسيطا. إذا تم اتهام شخص زورا بسرقة أموال وتدمرت سمعته وحياته، دور المدافع هنا هو المجيء بالأدلة لإثبات أن هذا الشخص بريء وأن ظلما قد وقع عليه. هذا ما نسميه التبرئة.
واضح، وماذا عن النوع الثاني؟
على الجانب الآخر، إذا كان الشخص قد سرق الأموال بالفعل واعترف بذلك، فإنه يحتاج إلى من يتدخل ليطلب له العفو أو لتخفيف العقوبة. هذا ما نسميه المغفرة. المدافع في ثقافة أيوب وظيفته حصرية في التبرئة وليس في طلب المغفرة.
وهنا يجب أن أتوقف، لأن هذا يغير كل شيء نعرفه عن السفر. هل تقصد أن أيوب لا يبحث عن شخص ينقذه من خطاياه أو يغفرها له؟
إطلاقاً، أيوب طوال فصول السفر يصرخ بأعلى صوته أنه بريء، إنه متمسك بنزاهته ولم يفعل أي شيء يستحق هذا العذاب الكارثي الذي أباد أبناءه وممتلكاته وصحته.
منطقي جدا، لو أنه كان يبحث عن شخص ليغفر له خطاياه لكان بذلك يعترف ضمنا بأنه مذنب وأنه يستحق ما حل به.
ولو فعل ذلك لكانت قضيته قد خسرت بالكامل، ولكان أصدقاؤه الذين أزعجوه ليل نهار باتهامه بأن لديه خطيئة خفية على حق طوال الوقت.
هذا مذهل. أيوب لا يريد من يغفر له، بل يريد من يقف في المحكمة الإلهي ليقول: هذا الرجل لم يفعل شيئا، سجلوا براءته رسميا.
وبناء على ذلك نصل إلى استنتاج قد يبدو صادما للبعض.
تفضل.
الدور الذي يبحث عنه أيوب في هذا المدافع هو في الحقيقة النقيض القطبي تماما للدور الذي عرف لاحقا في العهد الجديد. المفهوم اللاحق للخلاص يعتمد على فكرة أن الإنسان مذنب ويحتاج إلى من يحمل عنه العقاب ليمنحه المغفرة،
بينما أيوب يرفض تماما فكرة أنه مذنب أو أنه يستحق أي عقاب من الأساس. هو يريد إثبات براءته لا التغطية على ذنبه.
دقيق جدا، وهذا يمثل تحديا فكريا هائلا للقارئ المعاصر. من الصعب جدا على العقل الذي تبرمج لقرون طويلة أن يعيد ضبط نفسه ليتقبل هذا الاختلاف.
تقصد أن يتقبل أن المدافع ليس مخلصا روحيا؟
نعم، أن يتقبل أنه ليس مخلصا روحيا يضمن له مقعدا في الجنة، بل هو محام شرس ربما من كيانات السماء يقاتل في قاعة محكمة لإثبات أن موكله قد ظلم وأن حياته دمرت بلا مبرر.
طيب، إيش يعني كل هذا الكلام بالنسبة للجزء الثاني من عبارته الشهيرة؟ الجزء الذي ربما نال قسطا أكبر من سوء الفهم. أقصد قوله: وبعد أن يفنى جلدي هذا وبدون جسدي أرى الله.
التفسير الشائع هنا هو القيامة.
نعم، التفسير الشائع والذي يسهل ابتلاعه هو أن هذا الحديث هو نبوءة واضحة عن القيامة بعد الموت، الحياة الأبدية. هل هذا ما يتوقعه أيوب حقا؟ متى يتوقع أن يأتي هذا المحامي؟
الدكتور والتون يرفض تماماً فكرة أن أيوب يتحدث عن قيامة جسدية في الآخرة.
لماذا يرفضها؟
تاريخياً ونصياً لا يوجد أي دعم قوي لفكرة القيامة والحياة الأبدية في تلك النصوص المبكرة جداً من العهد القديم، كما يرفض فكرة أن أيوب يرضى بظهور براءته بعد موته.
يعني أن ينصف اسمه بعد أن يتحول إلى تراب؟
بالضبط. أيوب لا يهتم للتبرئة بعد الوفاة، أيوب يطالب بحل الآن. والتون يميل إلى تفسير أكثر واقعية وقسوة، أيوب يتوقع عفو في اللحظة الأخيرة.
عفو في اللحظة الأخيرة، دعنا نرسم المشهد الحقيقي هنا للمستمعين. نحن لا نتحدث عن غيوم بيضاء وأبواب ذهبية وموسيقى ملائكية.
لا، المشهد الحقيقي أبعد ما يكون عن ذلك.
النص يصف مشهدا دمويا مقززا ويائسا لأبعد الحدود. أيوب جالس فعليا خارج المدينة، منبوذا في المكان الذي تحرق فيه النفايات، أو ما يمكن أن نسميه مكب نفايات المدينة،
وهو جالس على كومة من الرماد والأوساخ،
مريض متقرح، ويستخدم قطعا من الفخار المكسور ليكشط بها جلده المتعفن ليخفف من ألمه. إنها صورة لانحطاط جسدي واجتماعي لا يمكن تخيله بصراحة.
صورة بشعة لكنها ضرورية للفهم. عندما يقول أيوب في جسدي، فالدكتور والتون يفسرها بشكل حرفي ومباشر،
بمعنى
هو لا يقصد جسدا نورانيا جديدا في المستقبل، هو يقصد في هذا الجسد المتبقي بينما لا أزال حيا أتنفس، وحتى بعد أن تتساقط أجزاء الجلد المريض وأكشطها بقطع الفخار، أنا أتوقع أن يأتي المدافع إلى هنا، إلى كومة الرماد هذه.
يا إلهي، هو يريد من الله أو من يمثله أن يحضر إلى مكب النفايات.
نعم، أيوب لا يتوقع أن يرفع إلى السماء ليرى الله في مجده، بل يتوقع أن يعاد اعتباره وهو جالس في الحضيض.
وماذا عن تعبير أرى الله؟
تعبير أرى الله هنا لا يعني رؤية بصرية فيزيائية بحتة، بل هو تعبير شرقي قديم عن استعادة العلاقة، أن يرى وجه الله غير غاضب عليه،
أن يعود إلى حظوة الخالق ورضاه
قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، بحيث لا يموت وهو يعتبر غريبا أو منبوذا في نظر الإله الذي كان يعبده طوال حياته.
والمثير للاهتمام بشكل استثنائي أن والتون يؤكد أن الرخاء المادي لم يكن ضمن حسابات أيوب إطلاقا. يعني أيوب لا يصرخ قائلا: أعلم أن محامي سيأتي ويسترد لي ثروتي وقطيعي ومكانتي الاجتماعية.
هو لم يعد يقترث لأي من هذا كما تلاحظين.
كل ما يريده هو تبرئة اسمه واستعادة علاقته بخالقه، وهو لا يزال قادرا على التنفس، حتى لو حدث ذلك وسط أقذر بقعة على وجه الأرض وبجسد ينزف.
وهذا يطرح سؤالا منهاجيا بالغ الأهمية حول كيفية تعاملنا مع النصوص العميقة.
تفضل، ما هو؟
عندما نقوم بإسقاط الآمال اللاهوتية اللاحقة المليئة بالوعود المريحة عن الآخرة والخلاص الجاهز على واقع النصوص القديمة القاسي، فإننا نجرد تلك النصوص من قوتها الحقيقية ونفرغها من محتواها،
كأننا نغطي الجرح بضمادة سطحية.
بالضبط، عندما نحول صرخة أيوب اليائسة، والتي تمثل صرخة كل إنسان يبحث عن العدالة في عالم غير مفهوم وتملأه المعاناة غير المبررة، إلى مجرد نبوءة مبكرة عن الخلاص الأخروي، نحن ببساطة نتهرب من الألم العظيم الذي يحاول هذا السفر أن يواجهنا به.
أوافقك الرأي تماماً، وهذا يقودنا إلى الخلاصة القوية التي يختتم بها الدكتور والتون تحليله العميق. إن محاولة إقحام المفاهيم اللاهوتية اللاحقة، مثل اعتبار يسوع هو هذا الولي المدافع المنشود في سفر أيوب، لا يضيف ثراءً للسفر،
بل يشوه رسالته الأساسية تماماً،
ويسير في اتجاه معاكس كلياً لآمال أيوب ورغباته العميقة في التبرئة وإثبات النزاهة. التمييز بين النصوص وسياقاتها هو أمر لا غنى عنه لفهم الحكمة التي تقدمها. هل تتفق؟
أتفق 100%. في اللاهوت المسيحي اللاحق يقدم يسوع كحل لمشكلة الخطيئة الكامنة في الطبيعة البشرية وانكسار العالم بشكل عام، لكن سفر أيوب لا يعالج مشكلة الخطيئة على الإطلاق.
إنه يقدم عدسة فلسفية وروحية مختلفة تماماً للتعامل مع معضلة المعاناة غير المبررة.
السفر يحاول أن يعلمنا كيفية التفكير في الله عندما تنهار الحياة بأكملها فوق رؤوسنا دون سبب واضح، عندما لا تكون هناك خطيئة خفية نعترف بها لنبرر لأنفسنا ما يحدث لنا.
محاولة إجبار سفر يتحدث عن فوضى المعاناة على تقديم إجابات تخص الخطيئة والمغفرة تجعلنا نفقد الحكمة النادرة والفريدة التي يقدمها هذا النص الاستثنائي.
بصراحة هذا يجعلنا نظلم النص ونظلم أنفسنا،
وهذا يتركنا أمام فكرة عميقة ومربكة جدا للتأمل في نهاية نقاشنا اليوم. ماذا يحدث عندما يتم إجبار النصوص القديمة على الإجابة عن أسئلة لم تطرح فيها أصلا؟
سؤال يستحق التوقف عنده طويلا.
هل يمكن أن يكون السعي البشري الملح للعثور على إجابات مريحة ونهايات سعيدة ولاهوتيات جاهزة ومألوفة هو العائق الأكبر الذي يمنع العقل من استيعاب الدروس الأكثر ألما وعمقا حول التجربة الإنسانية؟
التجربة المليئة بالمعاناة والفوضى والبحث المستميت عن العدالة في كون يبدو صامتاً أحياناً كثيرة،
الرماد تلك وأن يتحمل قسوة المشهد ومرارة الأسئلة بلا إجابات معلبة بدلاً من المسارعة بوضع نظارات التبرير لتخفيف الصدمة.
كلمات قوية وفي محلها تماماً.
شكراً لكل من رافقنا في هذه الرحلة المعرفية الصارمة. إن القراءة النقدية وتجريد النصوص من طبقات المألوف هي دائماً مغامرة تستحق العناء، حتى وإن تركتنا مع أسئلة أكثر من الإجابات. استعدوا لتحليلاتنا المتعمقة القادمة، ونواصل دائماً الغوص في الأعماق.